لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
وعشان كذا اللي من عوائل تجارية ينجحوا ونسبة نجاحهم أعلى من الشباب اللي ما هم من عوائل تجارية. ليش؟ مو عشان الفلوس. الناس كلها تقولك عشان فلوس، عنده فلوس أبوه طار فلوس، الفلوس والله ما هي كل شيء. عشان عنده النو هاو، عنده الخبرة. فهو لما تجيله أزمة زي كذا تلاقي أبوه يقول له إنه التصرف يكون كذا، تعمل كذا، تسوي كذا. أما أنا لما جاتني الأزمة في 2016 كل يوم أقول لا بكرة تتحسن، لا بكرة هيتعدل، لا كذا، ولين ما خلاص، لين ما الكاش فلو كان صرت زيرو almost. بعدين بدأت أتصرف. أما جاء الكورونا خلاص الخبرة عندي، عرفت أتصرف على طول. اكتشفت إنه اللعبة كلها في الكاش فلو. قد ما أنت عندك تقدر تسيطر على الكاش فلو، قد ما أنت حتقدر تستمر.
أهلاً، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة فارس التركي، مؤسس ورئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم فطور فارس. فالحديث في هذه الحلقة عن قطاع المأكولات والمشروبات في السعودية، التحديات التي تواجه هذا القطاع بالكامل، وكذلك من خلال تجربة فطور فارس اللي العمل عليها فارس من 2013 إلى اليوم، عنده سلسلة هذه المطاعم والتحديات التي يمر فيها، وكيف ممكن نفهم القطاع بالكامل وأبرز تحدياته. فحلقة رائعة مهمة لكل من يهم هذا القطاع، سواء اللي داخل الآن أو اللي بيدخله أو اللي وده يفهم كيف جالسة تدور الدائرة داخل قطاع المأكولات والمشروبات. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة، إذا أحد حاب أنه يفتح مطعم أو وده يعرف أكثر عن فطور فارس فهذه الحلقة ستكون مهمة بالنسبة له. اقتراحاتكم لضيوف أو مواضيع معينة يجب أن نتحدث فيها شاركوني على بريدي abomalih@8.com abomalih@8.com. أما الآن لنبدأ. أهلا فارس.
يا هلا والله. يعني الله يحييك عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا. ودي أفهم فطور فارس أكثر إذا تسمح لي. طبعا
أبشر،
إذا ما تسمح لي عادي يعني نبطر.
لا لا أبشر، بين يدك.
طيب وشلون تعرف أول شيء، شلون تعرف فطور فارس؟ هل هو مطعم شعبي يبيع أكل غالي، ولا مطعم فخم يبيع أكلات شعبية؟
لا أعرف ببساطة، مشروع شبابي سعودي بدأ بفكرة بحلم وصار تحول إلى نجاح ما شاء الله جميل في أرض الواقع. فيعني هو يعني يمثل طموح، يمثل أمل لي كشاب سعودي والكثير من الشباب اللي يتابعوني ويحاولوا يعني يستفيدوا مني إن شاء الله بأي حاجة مفيدة. لكن هو فعليا من ناحية البزنس هو يعني مشروع جدد الفطور وقدمه بطريقة نظيفة مرتبة هاي كواليتي، ويعني زي ما تقول أكل جمع الغربي والشعبي في مكان واحد، ما كان في أحد سواها قبل كذا. فكان دائما مثلا الأب يبغى مثلا أكل شعبي في الويكند، يروح مثلا يفطر مع عياله، والأولاد يبغوا بانكيك وافل. ففطور فارس هو السولوشن اللي جمعهم في مكان واحد وجميل وحلو ويرضي جميع الأذواق. وبحكم سفري كمان الكثير، فكنت أجمع كذا كل بلد أروح أشوف عندها طبق جميل في الفطور أحاول أجيبه عندنا في المطعم. فهي تقدر تقول إنه مثلا مكان يعني زي جنة الفطور، وقت ما نفسك تفطر فطور حلو تروحه. طبعا بالنسبة للأسعار يعني دائما الناس تتكلم على الأسعار بسبب إنه نحن من أوائل البراند اللي دخلت في سجمنت معين أو في مجال معين وحاولت تعمل له يعني ترتيب وتنظيم أكثر وترفع من مستوى شوية وتعمل له براندينج وتعمل له كذا جو حلو. فطبعا هذا ما يجي ببلاش، يعني يجي تكلفة المواقع المميزة اللي بناخدها، موقع الشباب السعوديين اللي بيقدموا لك الضيافة على أجمل شكل، جودة المواد اللي احنا نستخدمها. فكان هذا المخرج الجميل والحمد لله مستمرين يعني الآن في التوسع وفي وجودنا في الرياض وفي مكة وبعد جدة طبعا.
متى فتح أول فرع الفارس؟
الفكرة بدأت من 2011-2012، كنت أنا أشارك الناس فطوري في التويتر في الهاشتاج.
أي أيام ما كانت بسوي الفرع كم؟
2013 بدأنا في 2013.
طيب أقول لك حاجة، أنا واحد أحب الأكل الشعبي يعني، أحب مصوب، وفي الرياض ما هي مصوب.
صحيح.
يعني أنا عشت طول حياتي كلها بجدة.
إيه؟
سو جيت الرياض هذا ما يعرفوا أي حد. أوكي، بس مو مشكلة، هاي سالفة ثانية. استخيل إني من 2013، وقتها أنا من 2013 صرت في الرياض. أو قبلها حتى، بس من 2013 إلى السنة اللي فاتت أول مرة أدخل فارس السنة اللي فاتت.
حلو، وندمت على كل يوم أتأخرت فيه.
لا بس أنت فاهم ليش أنا ما جيت؟ لأن السمعة مو حلوة.
أيوه.
مزعجة لك السمعة هذه، يعني كان ببالي اللي أكل عادي وغالي، ليش أروح أشتري فول بأربعين ريال ليه؟
هو الفول أول شيء ما هو بأربعين ريال.
بس هذه السمعة.
أيوه.
يعني تكتشف إنه مو بغالي زي ما هو.
صحيح.
بس إنه.
أنت عجبك أول شيء ولا لا؟
يعني. لا لا والله رائع أول تجربة بس.
طيب شوف أنا أقول لك شيء. إزعجني لو أحد قال والله الأكل ما هو حلو ولا الأكل عادي. أيوه طبعًا، لأنه نحنا في الفود بيزنس لازم الناس تقول الأكل كويس والأكل ممتاز، يهمنا تقييم الناس رأي الناس. أما إنه يقولوا السعر غالي ما يهمني صراحة يعني. وكثير ناس جونا وجربوا فعلا لقى الفول ما هو بأربعين، لقى مثلا بأربعتاش بستاش، فيقول لك يا أخي ما هو زي ما كنا متخيلين يعني، طبيعي يعني بالعكس أقل من الطبيعي. فعملت لنا يمكن حتى تجربة عكسية، إنه الواحد يجي بإكسبكتيشنز مرة إنه غالي ويجي لقي رخيص فيقوم ينبسط، فما هو مزعجان يعني. مثلا انت لو رحت الحين سالت صاحب مثلا، بغض النظر عن التشبيه يعني بس للفهم، سالت صاحب ال في مثلا ولا صاحب سيارة فراري تقول والله يا اخي الناس تنتقد اسعارك الغاليه، ايش حيقول لك؟ حيقول لك لا والله هذا موضوع مزعجني وما ادري ايش، حيقول لك خلاص يروحوا ياخذوا كامري ولا نيسان ولا اي سياره يعني متناسب سعرهم. نحن بنقدم منتج بجوده مميزه بشكل معين، وهذه اسعارنا، واللي يحكم الاسعار في الاخير الاقبال. يعني انت مستهدف مين؟ هل الشريحه اللي انت مستهدفها راضي عن اسعارك؟ وهذا الشيء احنا بنسويه باستمرار، دائما بنسال الزباين عن كل التفاصيل حقت حق المطعم مو بس على الاسعار.
طب كانت تزعجك هذه الاشياء ولا بالنسبه لك عادي؟
لا الاسعار لا،
يعني هي واضح انها سمعه
عادي. نحن فطور فخم، فطور مرتب، ايوه سعره يعني تبغى تقول سعره غالي قول سعره غالي ما عندي مشكله. يعني ما هو عيب، ما هو عار، بالعكس انا غالي نظيف مرتب كشخه زي كذا. بس تقول لي أكلك ما هو حلو، لا لازم أسمع منك وأهتم بشهوتك وأفهم زي كذا. لازم كل الناس يعني قد ما أقدر إنه نرضي كل الأذواق اللي تجينا المطعم وتقول إنه الأكل مميز.
أوكي.
يعني لا أنا معصوب أبوي، الناس كلها تقول ما ذاقت معصوب زيه، الحمد لله هذه سمعة واحد يفتخر بها. الكبدة عندكم خرافية، ما توقعنا أنتوا مطعم كذا مرتب تقدم الكبدة بهذا الشكل، كبدتنا دائما طازجة وما نجيب مجمد زي كذا. هذا اللي يهمني.
أوكي.
الكور بزنس حقي.
هذا البزنس حقيقي. طيب ايش الفرق بين جدة والرياض بالنسبة لمطعمك؟
جدة هي اللي بدأنا فيها، جدة انشهرنا فيها، جدة كنت أنا يعني دوبي بادئ البزنس هذا، فكان كل شيء صراحة متواضع، كل شيء بنحاول نتعلم بنحاول نطور. الرياض لا، الرياض جيت أنا قوي يعني، جيت دخلت دخلها قوية، فتحنا فروع على أجمل طراز، على تصميم جميل مريح، المكان إطلالته حلوة، كل فرع أحلى من الثاني، في شيء جديد في شيء متجدد. فالآن فروع جدة بنجدد فيها كمان، فرع مكة الآن حيكون على مستوى كبير إن شاء الله يفتحه قريب. فهذا الفرق الرئيسي بين جدة
والرياض. سلوك الناس
جدة العدد فيها أقل من الرياض، الرياض ما شاء الله كثافة سكانية أعلى بكثير والقوة الشرائية أعلى ما في شك. لكن جدة طبعا هي الأصل يعني، هي اللي تعرفنا فيها وهي اللي انشارنا فيها وهي اللي شهرتنا يعني. فما اقدر يعني، لا تحاول تجرني اني انا اقول في واحده افضل من الثانيه. لا كلها ممتازه صراحه، حتى مكه احنا فتحنا في مكه، مكه سوق جدا ممتاز الحمد لله. الناس شوف ترى هذا دليل انه الناس تبحث عن الجوده الممتازه. الناس ظلت فتره طويله جدا متعوده انه، وهذه من المشاكل اللي واجهناها، انه الفطور عباره عن كافيتيريا بوفيه، ساندويتش كبده، ساندويتش اللي هو بيض كذا بريالين ثلاثة ريال. أنا ما أعرف كيف يعمل كبدة بريالين، أنا ما أعرف إيش نوع الكبدة دي، إيش مصارة، ما أقدر يعني أسوي حاجة زي كذا.
شو معقولة؟
ها؟
يعني منطقي إذا كان سعر الإيجار رخيص.
بس حتى لو إيجار، حتى لو إيجار بلاش يا
أخي. عادي.
حتى لو إيجار بلاش تكلفة، ما أعرف كيف إيش نوع الكبدة هذا، أكيد يعني ما هو شيء كذا فريش، ما هو شيء أكيد شيء مجمد، شيء يعني الجودة تفرق ما فيها كلام يعني. فجد زي ما قلت لك، دليل انه نجاحنا الحمد لله دليل انه الناس تبحث عن الجوده الممتازه. الناس تعودت انه الفطور رخيص وعلى السريع، وكمان خاصه العوائل او الشباب لما بيروح يفطر فطور جميل ما في اماكن، في نقص مره شديد في اماكن الفطور في السعوديه. نحن 2013 يعني لما بدانا يمكن تفطر بس في فوال ولا في كذا، اماكن شعبيه اكلها جدا لذيذ طبعا. ما اتكلم في الاكل جدا ممتاز, بس الجلسه ما هي حلوه, الموقع ما ادري كيف, تخرج ريحتك كلها مثلا بصل وثوم, او تروح فندق تاخذ اوبن بوفيه, والفنادق دائما صعب, ما هو ايزي اكسس انك تروح كل يوم فندق تفطر ولا كذا. فبالنسبه لي كان الجاب مره واضح انه السوق يحتاج محل فطور مرتب جميل ينفع للميدل كلاس وبسعر معقوله, والحمد لله يعني.
طب ليش تتوقع في تعطش في السوق؟ ليش اذا في تعطش وفي رغبه ليش الناس ما فتحت؟
الحين بداوا يفتحوا ما شاء الله, الان بدات تكثر محلات الفطور, وبدات المحلات اللي بتقدم اصلا غدا وعشاء تقدم فطور, ما حد كان ملتفت للفطور.
احنا من اول الناس, السبب انه عدم الالتفات الى هذا السوق.
شوف هذا يعني توجه الموضوع, الدخول في الفطور ترى ترند عالمي يعني, الان كل فتره تطلع هبه جديده مثلا اللي هو كان اول البرجر البيتزا مره كذا الاشياء الفود تراكس, الفطور من الاشياء اللي الناس ما كانت مهتمه فيها والان بدات تدخل في المجال, ولكن الحمد لله يعني احنا هدفنا الان نكون يعني الاختيار الاول للفطور في الرياض وفي السعوديه ان شاء الله مع توسعنا.
طيب اليوم كذا فيه هبه الفطور يعني على الاقل في الرياض,
وبدات المحلات اللي بتدخل الان السوق اسعارها اغلى مننا بكثير, والناس بتقول الله يرحم فطور فارس, بطالع انا الحين في التغريدات اقول الان تقول الله يرحم ايام فطور فارس. بس عموما التنافس شيء ممتاز, التنافس شيء ممتاز ويرفع المستوى ويرفع الجوده ويخلي الاسعار تكون في مستوى الصحيح, فبالعكس سعيدين بالمنافسه. وانا على فكره ترى اللي يعرفني يعرف ان انا حتى منافسين يدعمهم, لانه انا من مصلحتي انه الثقافه تطلع تتطور حق الفطور, والناس تحب الفطور اكثر واكثر, لانه يعني مو من مصلحتي انه ما في غيري في الفطور ويجوا يفطر عندي. طب بكره ايش اسوي؟ بكره فين اروح افطر؟ بعده فين افطر؟ مستحيل افطر فطور فارس كل يوم. لكن لما اتعود اشوف فيه محلات فطور كويسه خلاص انا بالنسبه لي حققت هدفي الاسمى والافود للبزنس حقي, انه الثقافه انتشرت في البلد, فبالتالي المردود على البزنس حقي اعلى.
ممتاز. طب اجل خلينا في مساله كذا مجال صناعه الفطور او المطاعم اللي تقدم الفطور اليوم, اذا قلنا انه واضح انه فيه موضه او هبه محلات الفطور, مع كل هبه في ناس كذا تطلع والسوق يصفيهم ويطلعوا.
صحيح.
وش ابرز اسباب بقاء محلات الفطور مثلا,
الفطور او غيرها في اي غيرها. في اي مجال. ايوه, اللي يقدر يضبط الكواليتي الممتاز بسعر معقول, هذا هو اللي هيخليك تستمر في اي قطاع, في اي بزنس, في اي تكنولوجي. اول ما تبدا السعر يكون مره عالي والناس حتشتري منك لانه هذا شيء جديد وشيء مختلف, الساعه دي جديده والجوال هذا جديد, لكن بعد فتره خلاص تبدا يدخل المنافسين, تبدا حرب الاسعار, بعد كده ما حيبدا الا اللي يقدر يقدم الجوده الممتازه بالسعر المعقول والممتاز. اما تستمر مثلا شفنا فود تراكس قديش, اول ما بدات البرجر كان ب 60 ريال ولا 65 ريال, مو معقول, بس الناس زحم عليهم لانه يبغوا يجربوا ويبغوا يشوفوا شيء جديد. بس بعد فتره لما يزيدوا المنافسين الفود تراك جنبها بدل واحده اثنين صار 10 20, فخلاص يبدا الناس تبدا في خيارات اكثر, تبدا التنافس يصير على الجوده وعلى السعر, فالواحد لازم يكون دائما حريص.
اذا دخلت تجرب محل فطور تقدر تعرف انه بيكمل ولا لا؟
يعني الى حد ما. ايوه الى اي حد ما. ولكن انا على فكره انا قبل ما اكون صاحب مطعم فطور انا متذوق الفطور وعاشق الفطور, فانا الى اليوم اروح اشوف ايش في مطاعم فطور جديده اروح اجربها واستمتع فيها والله, وادعمها او حتى اديهم نصايح اذا
سالوا من مطعم فطور.
ايش ايه
ألذ مطعم فطور في الرياض؟
فطور فارس حي الحمراء. بعده فطور فارس الحقيقي.
وين الدعم يا فارس؟
لا لا والله في اماكن كثير حلوه والله, انا عندي لسته احطها في, دائما احط لستات في تويتر افضل اماكن الفطور مثلا في جده, في الرياض, في دبي, في نيويورك, موجوده كلها يقدر الناس يرجعوا لها.
احطها في وصف الحلقه. طيب انت تقول انك تقدر تدخل تقدر تعرف اذا كان بيكمل ولا لا, وش الدلالات اللي تعطيك؟
شوف اول شيء الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى, يعني ممكن مطعم يكون متوسط وتلاقيه ناجح ومستمر, ومطعم بس هذه استثناءات. الأغلب ولا الصح إنه اللي بيقدم مستوى كويس ويسمع, هذا المؤشر الأول بالنسبة لي إنه يسمع, تلاقي صاحب المحل يسمع وحريص, واللي تلاقي صاحب المحل يحس بنفسه خلاص كده حقق النجاح وما يهمه آراء الناس, هذا تعرف إنه ما حيستمر.
طيب في البداية شلون قدرت تحصل على قروض في بداية المشروع، ونداري إنه البنوك يعني ما تقرض أحد، خصوصا شركة الناشئة ولا ما تعطي.
أي لا صحيح، بس أنا أشوف أنا قبل ما أفتح فطور فارس كنت شغال موظف في القطاع البنكي لمدة 10 سنين.
فزبطوك يعني؟
فأخذت، كان عندي يعني أنا يعني مجمع فلوس الحمد لله، تقريبا كان عندي 300,000 ريال مجمعها، وكان بعدين أخذت تمويل شخصي من البنك، فكان المجموع 600، فالحمد لله بدأت في أول فرع، وكان فرع صغير صراحة ومتواضع. وأتوقع نجاح الفرع السريع يعني هو اللي خلاني أقدر أكمل أسدد الموردين وأسدد المقاول. يمكن لو ما مشي الفرع بسرعة يمكن كان لقيتني مسجون الآن. لأنه والله 600 ألف ما كفت صراحة، لكنها كانت يعني كافية أني أبدأ وأتحمس وأشتغل. وشوف لما يكون المكان مكانك والفلوس أنت تعبت عليها يعني هتقطع نفسك عشان تنجح.
اوكي، بس تدري انه الحين في ناس تسمع تقول يا فارس يعني انت من عائله يعني ايش اللي ايش اللي يعني قرض وما ادري ايش
والله شوف انا يعني الحمد لله من عائله ميسوره متوسطه، لكن ما احنا من عائله ثريه يعني، ما احنا تجار. ابويا عسكري متقاعد، والدتي دكتوره في الجامعه، يعني الحمد لله ميسورين ما اقول لك، ولكن ما احنا يعني ابويا ما عنده مثلا 100,000 ولا 200,000 زايد الدين هي يقول لي يلا ابدا مشروعك. ولكن اللي أهم من الفلوس دعمهم وتشجيعهم ودعائهم. أنا ما أنكر يعني صراحة الوالد والوالدة يعني يدعوا لي ليل نهار. ناس كثير يعني تقول لي أنت شكله رضي والدين. إيه والله الحمد لله رضي والدين، وهذا الشيء أنا مرة الحمد لله يعني أفتخر فيه، وأتمنى أكون دائما يعني بهذا الشكل من الرضا
يا رب. طيب اليوم كذا في أكلات كثيرة نقدر اليوم ناكل سواء في الفطور ولا في غيره، يعني مفهوم الأكل نفسه. أتوقع أن السعودية إلى اليوم لم تستطع أنها تصدر الأكل السعودي أو الفطور السعودي.
صحيح.
هل أصلاً فيه فرصة تطوير أو تصدير الأكل السعودي؟
شوف أنا بالنسبة لي كشخص حلمي أنه فطور فارس والأكل هذا حقنا، الأكل الشعبي حقنا يطلع برا السعودية. لازم نحن فشلنا فشل ذريع في تصدير ثقافتنا. والأكل جزء مهم من الثقافة. ودائما نشوف إنه كيف الإيطاليين يا أخي أكلهم بسيط جدا، بيتزا عجينة وباستا، وقدروا يصدروها في كل مكان في العالم. اليابانيين سوشي رو فود وصدروا للعالم، كيف قدروا ونجحوا. نحن للأسف يعني أكلنا جدا غني، جدا ثري، جدا مليء بالنكهات المميزة والجميلة والواضحة في عالم الأكل. فالمطبخ السعودي لابد يكون متواجد خارج السعودية، وهذا واحد من هدافنا. وكمان لا تنسى ترى أنه في رؤية 2030 جزء منها موجود أنه تصدير المطبخ السعودي يكون متواجد خارج السعودية.
طيب وش المشكلة يعني إذا اليوم اليابانيين قادرين، الأكل الهندي، الأكل الفارسي، الأكل المصري، أحس الأكل العربي مو قادر أن يصدر نفسه مرة بشكل جيد. بس في عندنا حمص، فلافل، مدري إيش، هذه البسيطة.
لأنه
وش السبب اللي احنا قادرين؟
السبب لأنه اللي صدر الأكل الهندي ذا والأكل الصيني المهاجرين اللي هاجروا في أوروبا وفي في أمريكا، فقدروا يفتحوا مطاعم، يفتحوا محلات لهم. الإيطاليين لما راحوا أمريكا نقلوا البيتزا وصدروها. فنحن ما هاجرنا برا، ما سافرنا برا، ما والحاجة ما كانت موجودة أصلا يعني. الحمد لله يعني وضعنا كويس في البلد، يعني دخلنا طيب، حياتنا ممتازة. بالعكس الناس تحلم تجي السعودية عشان تشتغل وعشان فيها خير وفيها بزنس، فما كان في حاجة للتواجد إنه نحن نصدر أو نحن نكون موجودين برا. ولكن الآن الموضوع مو بس مسألة حاجة، الموضوع يعني شغف، طموح، نبغى نكون موجودين برا، نبغى ندعم. لأن وجودك خارج السعودية يدعم اقتصاد بلدك، لأنه أنت الآن الدخل اللي هناك حتحول وترجع للسعودية ثاني مرة، فهذا مفيد للاقتصاد يعني بشكل من الأشكال.
طيب وش أكبر التحديات اللي تواجه قطاع الأكل والمشروبات السعودية؟ جهات رقابية، وش بالضبط؟
شوف في الأول كان موضوع التوظيف، كان يعني الشباب السعوديين ما هم متعودين إنه يشتغلوا في قطاع المطاعم، يشتغل مثلا مقدم طعام أو كاشير أو صانع قهوة، باريستا. الآن هذا اختلف تماما خلال 5 سنوات الأخيرة، بالعكس صار من أجمل القطاعات اللي واحد يأخذ فيها خبرة، سواء بدوام كامل أو دوام جزئي. هذه الدوام جزئي دي تفرق، تضيف مرة كثير للشباب. وهذه نصيحة مني لكل الشباب، إنه إذا ما وجدت وقت فراغ أو وجدت وقت في الإجازة أشتغل أي شغلة أكسب مهارات، هذه تضيف في السي في حقك مرة كثير. فهذه كانت المشكلة، العائق أول من أكبر العوائق، موضوع العمالة، موضوع التدريب والتأهيل. لأنه أنت تقول والله مثلا قطاع المطاعم أنا أشتغل ويتر عادي ما يبغى له تدريب، ترى هذه شغلة الويتر مقدم الطعام فيها تدريب ما هو سهل، وفيها من السكيلز ومن المهارات الشيء الكبير حقيقة. لا، وهذا اللي يفرق، لما تروح مطعم تلاقي خدمة تعبانة ومطعم تلاقي خدمة احترافية جدا، لأنه هذا متدرب صح بأسلوب علمي بأسلوب فني عالي، والتاني دوب جاء صار المحل جابه وحطه قال له يلا أنت خذ طلبات من الناس، فتلقي زي الضايع. أنت كزبون تقدر تفرق. الآن الوضع اختلف، السعوديين ما شاء الله دخلوا في هذا المجال بشكل جميل، الآن الصعوبات أقل من أول بكثير. يعني حتى لو نتكلم على الأشياء الحكومية، الإجراءات الحكومية، التراخيص، الاشتراطات، يا رجل والله كأنك تتكلم على بلد ثانية. أنا أتكلم على أول ما بدأت في 2013 و14 و15 الفروع اللي فتحتها في هذه السنوات، وبين الآن الفرع الأخير اللي فتحناه في حي الحمرة. يا رجل والله تطور يعني مفرح صراحة، وهذا ما جاء من فراغ، جاء من حرص المسؤولين إنه بيسمعوا مننا. ويا ما نجلست في جلسات طويلة جدا، إيش رأيكم، إيش المعوقات، إيش المشاكل، إيش تبغوا. جلسنا مع مسؤولين، جلسنا مع وكلاء وزراء، جلسنا مع وزراء والله، طلبونا، هم اللي طلبونا إيش عندكم مشاكل، إيش عندكم اقتراحات، وكانوا يسمعوا والحمد لله. يعني أنا أقول لك صراحة، في فترة من فترات من كثر ما نتكلم معهم أنا حسيت إنه أنا جالس أضيع وقتي. وفترة مرة قالوا لي تعال كذا في لجنة وكذا، قلت أنا ما أبغى أحضر لجنة ولا بحضر شيء، خلاص طفشت. إذا أنتوا إلى ما أنتوا عارفين إيش مشاكلنا متى حتعرفوا؟ ولكن صراحة الواقع الآن دليل إنه الحمد لله في توجه وفي رؤية واضحة لتسهيل الأعمال للشباب وللجميع التجار. يعني
أعطني مثلا شيء واضح بين آخر فرع وأول فرع.
أبسط شيء موضوع الاشتراطات حقت البلدية، موضوع التراخيص، كيف تحصل على التصريح. أول كان لازم تخلص الفرع والدفاع المدني ويجوا يشوفوا، بعدها تأخذ موعد يجيك بعد كم أسبوع ولا بعد كم شهر. الآن كل شيء أونلاين، والله كل شيء أونلاين. وأنا جالس في جدة قدمت على هذا، أديت أرفقت كل الأشياء المطلوبة، رخصة إتمام البناء، رخصة الكهرباء، حق شهادة الحريق، أنظمة الحريق، كل التفاصيل أعطيناها، دون أبروفل، طبعنا الشهادة، جاء بعدين بعدها يجي المفتش يتأكد أن كل شيء سليم وأمورك منتهية. والله دلع، يعني الحين اللي يفتح بيزنس انا حسوي زي الكبار، اقول له يا اخي والله ترى ايام زمان احنا كنا نتبادل، انتم مدلعين الان.
طبعا البهدله. اتذكر كان في قصه مع امانه جده، كم مره قفلت مطعمك؟
مره واحده قفلته بس لانه المحل مشهور، فاخذ صدى مره كبير الموضوع. راحوا فتشوا في سكن العمال، وكان في يعني سكن العمال انا صراحه ما كنت اعطي له اي اهتمام، خلاص هم ساكنين وهناك وانتهى الموضوع. فهم راحوا وشافوا الباص حقنا موجود قدام السكن، وشافوا العمال بيطبخوا، وشافوا أواني، قال لك لا هذه أواني المطبخ وهذه الشيء أنت تستخدموها. وبعدين اكتشفت أنا أنه لازم، هذا برضو رسالة لكل أصحاب الأعمال، ترى سكن العمال أنت مسؤول عنه، الشركات الكبيرة تهتم بسكن العمال وبنظافة العمال وتراقب على سكن العمال، هذا جزء مهم من الشركة حقك. طبعا احنا الآن فرق كبير جدا، الآن لو تجي سكن العمال حقنا في الرياض، أنا صورته في سناب، الناس تقول لي يعني ايش الدلع ده اللي انت معيشه فيه، وفي مسؤول عن السكن وفي رقابه وفي انظمه حاطط لهم هي في السكن، ممنوع اي احد يحط اكل في الغرف او في الصاله، الاكل يكون في المطبخ. فيعني جزء من رحلتنا هذا اللي حصل الاغلاق هذا، ولكن جزء يعني شيء تعلمنا منه واعترفنا به واعتذرنا، والحمد لله بعدها ترى على فكره شوف الناس تذكر السيء ما تذكر الممتاز. بعدها باقل من سنه جاء أمانة جدة وقيمت المطعم وأعطونا وسام التميز في الحرص على السلامة الغذائية والالتزام بالاشتراطات، ولقد أصداء طبعا وقتها جدا عالية، إنه كيف هذا الشاب، هذا برضو من الناس اللي يتعلم من أغلاطه ويتطور ويحسن البزنس حقه، وحصل على وسام التميز. ولكن كل فترة وفترة يطلعوا الفيديو القديم حق إغلاق المطعم، ولكن ما يطلعوا الفيديو والتكريم حق أمانة جدا اللي حصلنا فيه على وسام التميز.
طيب اليوم من المشاريع الناشئة في السعودية الأكثر انتشارا هي في المشروبات والقطاع الأكل والمشروبات، لكن في نفس الوقت هو أقل القطاعات توظيفا للسعودية. صحيح؟
ما عندي إحصائيات دقيقة، ولكن هو نسبة السعودة فيه بترتفع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من أصدقائي الآن أنا شايف توظيف حريصين جدا على توظيف السعوديين.
أنا برجع لك بس القطاع اليوم أغلبه يعني كذا في عمالة من الخارج للمأكولات والمشروبات، هذا اللي دائما نشوف. يعني ما عمري رحت مثلا فايف جايز ولقيت سعودي، تلقى عادي 15,000 أجنبي.
وعندنا إيش شفت؟
لا أنت الآن التحدي كيف قدرت تجيب سعوديين؟ هذا سؤالي. بس إنه أول أنا وش التحديات اللي يواجهونها؟ لأني أتصور لو كانت سهلة كان قدروا إنهم يجيبوا أغلبهم. كيف قدرت أول شيء إنك تستقطب الكفاءات السعودية؟
هذا جو هذا السؤال بفلوس لازم، هذا استشارة.
طيب يلا استشارة مجانية.
طيب شوف، أول حاجة لازم صاحب العمل يكون مؤمن بالسعوديين، بيوظفهم عشان هو مؤمن إنهم ممتازين ورهيبين وشاطرين وحيفيد البزنس حقه، وليس عشان يحقق نسبة سعودة. فإذا كان الهدف إنه أنت مؤمن بالسعوديين حتقدر وحتوظف سعوديين وحتبدأ. وإذا كان هدفك والله بس عشان وزارة العمل ونسبة السعودة والنطاق حقي إيش لونه، أنت حتكون ماشي بالحد الأدنى وحيكون مستواك مرة سيء. طيب نجي للنقطة اللي بعدها، إذا أنت مؤمن بالسعوديين وبكفاءة السعوديين، وقتها لازم تفهم إنه هذا المجال جديد عليهم ولازم تصبر عليهم ولازم تدربهم ولازم يعني تستثمر فيهم. إذا سويت الشيء هذا صدقني حتنجح وتخلق لهم بيئة العمل الممتازة. الحين كثير ناس يقول لك والله السعودي ممكن يسيبك على 200 ريال أو 500 ريال. أي إنسان يا أخي في الدنيا حيسيبك عشان فلوس. يعني الفلوس جزء مهم من الحياة. أنا جاي أتوظف عندك عشان إيش؟ حبا فيك، عشان حبا قد يكون حبا فيك، ولكن الهدف الأول إني أبغى معيشة، أبغى فلوس، أبغى راتب أصرف عليه في حياتي. لكن اللي أهم من كذا عند السعوديين هو بيئة العمل. إذا لقى بيئة العمل محفزة، بيئة العمل ممتازة، صدقني حيستمر معك وما حيتركك على 100 ريال ولا على 500 ريال. يعني نحن أثبتناها، وفرنا بيئة جميلة جدا، بيئة شبابية، تلاقي صاحب العمل موجود بنفسه، محفزات باستمرار، في ترقيات، في تقدير، في تعليم، في تطوير، في تدريب، هتلاقي يستمر معك ويحب المحل هذا أكثر منك. والله يجوني زباين يقولوا لي هذول شركة معك في المطعم ولا لا؟ أقول لا موظفين. يقول والله كانوا بيشتغلوا كأنه المحل حقهم. وفي ناس كثير تيجي فطور فارس عشان الموظفين المميزين اللي عندنا، مو عشان أي شيء ثاني. فالسعودي لازم تؤمن به إنه ما هو أقل من أي أحد، بالعكس السعودي مميز وذكي وشاطر. بس أنت كمان ما تيجي يعني تحطه في بيئة صعبة وتدعس عليه وتقول لي والله سابني عشان مبلغ بسيط، ولا تجيب له مثلا مدير تعبان ويهينه ولا يعامله سيء وتقول لي والله مشي. ما ينفع الكلام ده. لابد من توفير البيئة الجميلة الخلاقة الشبابية. وخد شباب وشابات. أنا عندي الإدارة العامة حقتي يمكن فيها 20 موظف، فقط واحد أجنبي. أنا طبعا ماني ضد الأجانب فيها أجانب مميزين وفيها أجانب ناخذ منهم خبرات، ولكن يجي فاهم إنه أنت جاي عشان تدرب السعوديين هذول الموجودين وناجحين والحمد لله ومميزين. والفروع عندي أغلب الفرونت لاينرز كلهم سعوديين.
طيب بس أنت داري إن في فرق كبير ما بين السعودي وغير السعودي. أول شيء كصاحب عمل أنا غير السعودي، يعني ما يمدي يطلع عشان 500 ريال زيادة هو عندي.
أي.
يعني ما يمدي، يعني أنا أيوه. دربت أتعلم حيبقى عندي، أو أنه بياخذ خروج نهائي يمشي.
صح. الآن مع صح؟ النظام الجديد اللي سمعنا عنه ممكن بعد ما يخلص عقده ما يأخذ خروج نهائي، ينقل كفالته عادي.
إيه هذا النظام الجديد. بس أنت فهم تحدي. فالآن صح. أسهل لي أني أروح أجيب واحد من برا يتعلم شهرين وما عاد يقدر يطلع.
شوف أرجع أقول لك،
راتبه أقل ولا؟
يا أخي تبي تجيب أجنبي جيب، ما هو جريمة أنك تجيب أجنبي طالما أنت ماشي بالأنظمة.
فميزتين أساسيتين، راتبه أقل وإنه ما يقدر يطلع.
أيوة ما عندي مشكلة. تبغى تجيب أجنبي جيب أجنبي طالما أنت ملتزم بالأنظمة والقوانين اللي في البلد، ما أنتقدك ولا حخونك حتى بكيفك. لكن عشان كده قال لك في البداية، نجاح السعودة يكمن في إيمانك أنت بيها كصاحب الشركة، إنه أنا عندي أولاد البلد، هذول أولادي، هذول أخواني، هذول أصدقائي، هم أولى بالوظائف من أي أحد ثاني. وأنت الآن دحين يعني حتى جيت لو أبغى أفتح فطور فارس في اليابان، وجيت أفتح في اليابان حاجي أقول لهم أدوني 20 فيزا أبغى أجيب من الفلبين ولا من الهند ولا من السعودية، إيش حيقولوا لي؟ حيقولوا لي سري. أنت في اليابان توظف يابانيين، إيش ما تجيب ما في حد اسمه أديك فيزا وتروح تجيب عمالة رخيصة. أنت هنا في اليابان تمشي بالأنظمة اللي موجودة عندنا. أي بلد في العالم أنت توظف من عندها، ما تروح تجيب عمالة من برا. تجيب عمالة من برا في حالات نادرة جدا،
بس كلفتهم أعلى ولا؟
تكلفتهم أعلى، عشان كده الأسعار في اليابان أغلى. وعشان كده يعني كثير
أماكن تشوفونه عادي أنه الأسعار ترتفع
نعم أفضل أنا عندي أنه ترتفع الأسعار في البلد، ولكن في الأخير الرواتب دي للسعوديين وتجلس الفلوس تنصرف في السعودية، أفضل مما تكون أسعار رخيصة وكل الفلوس طالعة برا السعودية.
بس أنا كمواطن ما يهمني ده الموضوع.
لا كيف أنت
أنا أبغاك
أنت كمواطن
أنا أبغى رخيص.
طب تبغى رخيص وأنت عاطل؟ تبغى رخيص وأنت عاطل ولا تبغى الأسعار عالية وأنت موظف وراتبك كويس؟
يعني أكيد إنه الثانية، بس إنه الثانية ما تلزم الأولى.
لا تلزم، هي كذا. الآن أنت طيب تبغى وظيفة وولدك عاطل وأخوانك عاطلين، ولا تبغى مثلا أسعار ترتفع شوية ولكنهم كلهم موظفين؟
اي مفترض
ما ينفع. نحن بنجيب يعني في كثير سعوديين مثلا كانوا يشتغلوا في مجال الدشات اول ما بدات، يركب الدش بمبلغ محترم، دحين لما نزلت الاسعار ورخصت خلاص ما صار تجدي معه، صار يجي مثلا الاجنبي يركب الدش ب 100 الى 200 ريال ما تخارج صارت مع السعودي، فصار يعني دخل مجالات كثيره ما يدخل السعودي بسبب التنافس الغير عادل من 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 العمال الأجنبية.
طب كيف
هذا ملف حساس، أنا ما أدري ليش دخلت أنا فيه، بس يلا.
ليش حساس طيب؟
ما أعرف، خاف أحد يزعل ولا شيء.
ما حد يزعل مفترض والله. أحس إنه الموضوع مرة يعني أحس إن في قيمة إضافية أنت تقدمها، وما أدري عارف كيف قادر إنك تسويها.
أنا أشوف
يعني استقطاب الكفاءات السعودية على مو بس حتى في الأكل، الأكل هو تحدي أكبر في أي مكان.
بس مثال كويس لكن
مرة صعب.
أنا تبغاني أقدم لك مثلاً فول أو وافل بريالين ولا بثلاثة ريال، ما أقدر ما أقدر، لأن أنا مستأجر في مكان كويس وموظف شاب سعودي راتبه ممتاز. تبغى تأخذ الرخيص، الرخيص موجود في كل مكان. تبغى تقارني بالكافيهات والبوفيات، أيوة أنا غالي أكيد غالي ما يبغى لها كلام، بس تبغى تقارني بالمطاعم ذات نفس المستوى حقي، بالعكس أنا سعاري مقاربة وحتى رخيصة كمان أعتبرها.
أوكي إيه طيب، الحين أنا برجع للتوظيف السعوديين، قديش نسبة أنه بقائهم عندك كم متوسط الموظف أنه يقدم؟
شوف الـ يعتمد على الوظيفة، هل هي وظيفة مثلا محاسب، مدير تسويق، مدير مشتريات، هذه الوظيفة بيجلسوا سنة سنتين ثلاثة بيطولوا الحمد لله معنا. بس وظيفة ويتر هذه أصلا مقدم طعام أو كاشير أو كده، هذه الوظائف أصلا ما هي وظائف فوريفر، يعني ما هي للأبد، هذه وظائف مؤقتة. فحتى أنا أكلم أصحابي زملائي أصحاب المطاعم أقول له إذا الموظف هذا جلس معك ستة شهور سنة أكثر من سنة أنت محظوظ وممتاز، لأنه هو بيتطور بيأخذ وظيفة تانية بيترقى بيعلى بيشوف فرصة جاته في مكان ثاني. فبالعكس أنت يعني جزء من تجربته هذه أنه ترفع من كفاءته وتخليه يأخذ خبرات عندك.
طيب
وهذا عالمي ترى، هذا شيء عالمي، اللايف سبان حق الويتر والكاشير ترى ما هو عالي. يمكن صح برا يكون مثلا سنتين سنة، عندنا سنة ستة شهور، عندنا أقل من المعدل العالمي، لكن هو إجمالا معدل ما هو مرتفع.
كم متوسط الراتب المقبول لدى السعودي في؟
شوف زمان نتكلم قبل 10 سنين كان بيشتغل ب 1500 في القطاع الخاص، الآن فين؟ لا ما في أقل من 4500 مينيموم أقل شيء عشان يدخل عليه. بس نحن عندنا أتوقع لو جلس سنة سنة ونص ممكن يوصل راتبه 6-7 آلاف، على أتكلم على شهادة ثانوية يعني مو جامعية حتى.
طيب
واللي في الإدارة عندنا برضو رواتب ممكن تكون أعلى كمان، لأنه في تخصصات تكون يعني أندر شوية.
بنطلع من ملف الحساس اللي مدري ليش حساس يعني. بس يعني
لا أنا أتكلم فيه بأريحية يعني، بس أنا قلت خاف الناس بعض الناس تزعل ولا شيء، لكن
لا
نحن قلنا كل وجهة نظرنا بكل أدب واحترام يعني.
إيه لا أبد. الآن عندي ملف يعني نقطة ثانية داخل مجال الأكل والمشروبات، التحديات اللي تصير كذا كتشغيل، إيش في أشياء ثانية فعلا متعبة وصعبة الواحد يجب أن يحسب حسابه قبل أن يدخلها في سوق الأكل؟ مثلا التشغيل، أحيانا في ناس يقول لك أنه نوع الموردين موجودين، يعني فيه طبقة في النص، يعني مثلا في قطاع الإنتاج إذا أخذنا بما أنه إحنا نسوي الحين إنتاج، فإذا أخذنا حتى على شكل الأفلام، المنظومة مضروبة في السعودية. ترى بتلقى أنك أنت اللي بتروح تسوي أشياء مفترض أنك ما تسويها، مفترض أن في شركات تسويها. أتصور أنه في الأكل نفس الشيء، يعني مفترض أن في موردين هم يجيبوا لي الأشياء، أنا بس على طول راح أخذ خياراتي جيدة. فقديش هذه المسألة كمنظومة قطاع للمأكولات والمشروبات؟
أصعب شيء عندنا في القطاع F&B هو موضوع التشغيل، لأنه الدخول لهذا القطاع جدا سهل. أنا أبوي يعرف يعمل مثلا فول، أروح أعمل لي مطعم فول. أبوي يعرف يعمل، أمي تعرف تعمل سمك، صينية سمك، أروح أعمل محل سمك. جمبري ولا رز بشكل معين بخلطة معينة، أروح أعمل محل. وما يعرفوا إيش مستخبي، ما يعرفوا إيش التفاصيل اللي حتجيهم، فيتفاجأ يحسب إن هو الفكرة هي كل شيء أو الخلطة السرية حقته هذه هي كل شيء، وهذا غير صحيح إطلاقا إطلاقا. العامل الأول لنجاحك في المجال هذا هو كيف تشغيلك للمشروع حقك، تشغيلك للمطعم حقك. موضوع التشغيل مرهق ومهلك ومتعب ومميت، كثير ناس خرجت من هذا القطاع بسبب التشغيل، يقول لك والله أنا فود ترك أعمل هات دوغ ولا أعمل برجر كذا رهيب، اكتشف إنه الموضوع يبغاله 24 ساعة شغل، لا يقدر ينام لا يقدر يصحى لا يقدر، ويتضارب مع المقاول ويتضارب مع المورد زي ما انت قلت، ويخلص هذا وكيف المخزن والمخزون والسيطرة على السرقات اللي بتصير والسيطرة على الهدر، في تفاصيل يعني تخلي الواحد ما يدخل هذا القطاع من أصله لو يدري عنها. ولكنه عشان زي ما قلت لك دخول سهولة الدخول في القطاع سهلة ومنخفضة، فتلاقي كثير ناس يدخلوا ولكن بعد فترة يخرجوا. فنصيحتي لأي أحد يدخل هذا المجال لازم يعرف تفاصيل التشغيل وكيف حيستمر هذا المكان، كل يوم يفتح أبوابه بساعات الدوام يخدم العملاء بالستاندرد اللي أنت تبغاه، بطريقة الترحيب بطريقة المعاملة اللي تبغاها، كيف حل المشاكل يكون، كيف طبخ الأكل إذا عندك أكثر من فرع، كيف نفس الأكل في كل مكان، عندك مانيوال عندك ستاندرز، هذه الأشياء كلها لازم تخطط لها من بدري. أوكي في كثير ناس دخلوا هذا القطاع من في السنوات الأخيرة، وهذا القطاع زي قطاع آخر غير كان غير مخدوم من السعوديين بشكل كبير جدا، الآن بدأوا يدخلوا فيه بقوة، لكن لازم يرتفع مستوى الأداء ومستوى التشغيل باحترافية عالية جدا. ما ينفع أنا كزبون يوم أجي ألاقي الأكل كويس ويوم أجي ألاقي مختلف، يوم ألاقي الموظف يبتسم لي ومبسوط ويوم ثاني مكشر ويعاملني كذا بأسلوب مو حلو. لازم يكون فيه معايير موحدة تطبق في جميع فروعك عشان تقدر تدير شغلتك هذه بشكل ممتاز.
طيب لو اليوم أخذنا، عشان ودي أفهمه، لو أخذنا فطور فارس وحطنا في في مثلا في مكان المنظومة فيه مضبوطة، كيف بيكون شكله؟
ما حيختلف كثير، ما حيختلف لأنه إحنا أسسنا صح يعني الحمد لله، فنقدر الآن نكون موجودين في أي منطقة بنفس الستاندر حقنا اللي موجود الآن في جدة والرياض ومكة.
أوكي طيب أنا ودي أسألك سؤال، جت فترة وحسيت أن ودك تقفل؟
والله شوف يعني قد يكون يمكن جاتني فترات تعرض فيها لهجوم، تعرض فيها لتعب جسدي عالي، بس أنا ماني من النوع اللي أستسلم، يعني أنا من النوع اللي أقاتل، من النوع اللي أحارب، يعني إذا صعب هزيمتي ما أقول لك إن أنا الرجل السوبرمان، لا ما في أحد ما ينكسر ما في أحد ما ينهزم، بس صعب أنا أقاتل إلى آخر رمق، فيعني كل الصعوبات اللي واجهتني وبتواجهني أتخطاها يعني الحمد لله بروح معنوية عالية، ولكن الطريق ما هو سهل، أكيد ما هو سهل، الناس ما تشوف إلا النتيجة النهائية ولا الابتسامة اللي الواحد يضحكها في سناب، ولكن هذه وراها شغل وتعب ودموع وآلام كبيرة يعني صراحة، يعني ما أبغى أصور نفسي أني أنا البطل البغوار ولا الفارس
الفارس
ولكن حقيقة يعني اللي تابعني يعرف أنه حقيقة ما وصلنا لهذا المستوى إلا بعد جهد وتعب كبير جسدي ونفسي كمان.
هجوم زي إيش؟
يعني الهجوم اللي الكل الناجحين يتعرضوا له، يعني في البداية يمكن أنا كنت صغير أعتقد أنه يحاربوني ولا يهجموا علي عشان يعني حسد ولا غيرة ولا كذا، لكن في الأخير لازم تعرف أنه أي واحد يتعرض للأضواء، أي واحد ينعرف، أي واحد ينشهر، لا بد الناس يعني تديله من الهجوم الشيء الجميل، يعني يا أخي ما سلمت لأحد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب وكان يكذب وكان كذا، بقول لصاحبي كذا قام قال لي يا أخي ربنا ما أنا في ناس ما أجمعت عليه، استغفر الله العظيم، يعني في ناس ما بتسب ربنا وتحارب ربنا، يعني انت تبغاها تصفى لك، انت ما حتصفى لاحد، فهذه سنه الحياه، انت لازم تعرف انه ايش هدفك، انت ايش تبغى، انت ماشي في الطريق الصح، انت فين الناس اللي انت قدمت لهم المنتج حقك والخدمه حقتك، هل هم راضيين، هل هم مبسوطين، خلاص امورك شغاله والبزنس حقك طيب وارباحك ممتازه، يعني ليش عندك هم انه ليش عندنا هم نبغى نرضي الناس كلها، نبغى الناس كلها تتكلم علينا كويس، يستحيل. ولكن هذه المرحلة من الفهم والنضج ما يوصلها الواحد بدري في حياته.
حسيت مرة أنك ضيعت الطريق؟
لا لا ما 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 وصلت لهذه المرحلة. لا أنا يعني عارف إيش أبغى في حياتي وعارف إيش توجهي وعارف إيش يعني الأهداف اللي بحققها والطريقة اللي أبغى أمشي عليها. لا ما حسيت إني ضيعت الطريق.
إيش تبغى في حياتك؟
أبغى أكون إنسان ناجح في حياتي، مستور، أكفي أهلي وأسرتي. يعني أنا مو من الناس يقول لك والله أحلامي الوردية، لا عندي أهداف وأحلام محددة في العمل، أبغى أوصل لأرقام معينة، أبغى أوصل لمستوى معين من السعادة من الثراء، ولكن ما يهمني هذا قد ما يهمني الطريق اللي أنا ماشي فيه. يعني على قوله ما يهمني المرحلة اللي هو مكان الوصول قد ما يهمني طريق الرحلة، إني أكون مستمتع فيه، وهذا الشيء أنا الحمد لله مستمتع فيه. يعني لو كل واحد فينا قال أنا أبغى أكون أكفي أهلي وأكفي يعني شر الناس وأنجز على مستوى أطفالي وعيالي وأبوي وأمي، حنكون كلنا كمجتمع بخير.
طيب
بس طبعا في نفس الوقت في خلال هذه الرحلة أبغى أكون عضو فعال في المجتمع، يعني أبغى أساهم في توظيف السعوديين، أبغى أساهم في أعمال مجتمعية، أبغى أكون يعني شيء مفيد للبلد، ما أكون شيء كذا يعني عالي على الناس.
طيب وين تشوف فطور فارس؟
أشوفه خارج السعودية إن شاء الله، يعني أشوفه أقرب للسعوديين أكثر، يعني إنه موجود مثلا في المدينة المنورة، في الشرقية، في القصيم، في تبوك، في الجنوب، في أبها، أحس كذا يعني إنه إن شاء الله يكون الفطور الأول في السعودية وأقرب للناس كلها. ما أشوف نفسي ماكدونالدز ولا البيك اللي هو مثلا في كل حي ولا في كل حارة، لا، بس إنه موجودين في المدن الرئيسية، بنقدم فطور لشريحة تبغى فطور جميل وراقي، وكمان برا السعودية نفتخر إنه مثلا والله عندك صاحب في بريطانيا تقول والله ترى هذا في فطور سعودي في لندن تعال جربه، أو في أمريكا في نيويورك. هذا حلمي وإن شاء الله ما هو بعيد إن شاء الله.
طيب أنا ودي أدخل على الموضوع آخر اللي هو، وهنا نقدر نحكي على تقدر تتاخذه على فطور فارس أو تقدر تسحبه على مفهوم القطاع كامل ومستقبله ومستقبل اللي جالس يصير كذا اقتصاديا في تشكيل العالم من جديد. اليوم بعد سالفة كورونا أصبح الاهتمام في مسألة التطبيقات أو الاعتماد عليها من المطاعم واضح وجلي. بس أدري قبل أدخل على التطبيقات هذه، تذكر يوم أعلنوا الحظر في السعودية؟
أي
وين كنت وقتها؟
كنت في البيت. شوف كانت مفاجأة وكانت صاعقة، ولكن أنا مني من الناس اللي كذا أنهار مع المفاجآت، أحاول كذا رباطة الجعش عندي عالية، أحاول أفهم إيش صار، طب إيش هنصرف، طب إيش هنسوي. وعدت علي أن أزمة 2016 كانت جدا قاسية بالنسبة لي، كانت أقسى من كورونا ترى.
إيش صار؟
لأن فجأة لأنه التغييرات اللي حصلت الاقتصادية والأنظمة اللي صارت في 2016 أثرت علي بشكل مرة كبير، وما كنت مستعد وما كان عندي خبرة مرة كبيرة. فلما جاءت كورونا أول ما يوم قالوا حنقفل والاحتمال نقفل على طول ضربت في رأسي 2016، يعني 2016 تأخرت مرة كثير في ردة فعلي. قلت طيب شكلها حتتكرر، إيش هنسوي؟ فكنا مستعدين على طول على طول تصرفنا. يعني أنا أتوقع يعني الأشياء اللي سويناها بسبب سرعة اتخاذ القرارات في أول ما عرفنا الخبر هي اللي خلتنا عدي كورونا وأزمة كورونا بسلام. المشاريع اللي كانت عندنا على طول وقفناها، كاش فلو، لأنه كان التدفقات النقدية هي أهم شيء في هذه الحالات. كل المشاريع وقفناها، التوسع حق الرياض حق مكة كله وقفنا، تمام، ما في صرف رأس مالي نهائي. بعدين الموظفين اتفقنا معاهم بعضهم إجازات بدون راتب، بعضهم قللنا ساعات العمل. اتصرفنا صراحة بطريقة احترافية، أنا أتوقع ممكن في يوم أيام نعمل كيس ستدي عليها. التوصيلات ما الشركات ما صارت توصل، حتى هم مو قادرين. يعني المطعم نحن 90% من مبيعاتنا من داخل المطعم، و10% توصيل. ال90% راحت بسبب انه ما في ناس يجوك، وال10% حقون شركات التوصيل ما هم قادرين يلحقوا على الطلبات. فبالتالي ايش سوينا؟ قلنا احنا نوصل بنفسنا، طورنا التطبيق حقنا على طول. عندنا تطبيق ولكن بيك اب او في المنيو او في للويتنج قلنا حنضيف التوصيل فيه. ومشكوره للشركه اللي شغالين معها على طول زبطت لنا الموضوع عملنا ابجريد للتطبيق وصرنا احنا نوصل بنفسنا. الشباب اللي كانوا جالسين ما يشتغلوا قلنا لهم تعالوا اللي عنده سياره يجي يوصل معانا صرنا نوصل رجعنا الدخل بدا يرجع شويه 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 شويه. فكان درس لنا وحكمه في سرعه اتخاذ القرار الحمد لله. يعني شوف حتى اثره الايجابي الى الان معانا من بعد كورونا صار موضوع التوصيل يعني شيء مهم مركزين فيه عالم مره ممتاز ما كنا حاطين يعني عيننا عليه بشكل قوي. الان يعني يمكن اقل شيء 30% ولا 35% من دخل المطعم من التوصيل. كان زمان قبل كورونا 10% هذا دخل اضافي وليس نفس مو نفس الكيكه. احنا نتكلم الكيكه كبرت اصلا فالحمد لله اللي عدى كورونا على خير. ولكن فعلا اثبتت لي انه الخبره تفرق والخبره مره شيء مهم في اداره العمل.
اوكي تقدر تعطيني
وعشان كذا اللي من عوائل تجاريه ينجحوا ونسبه نجاحهم اعلى من الشباب اللي ما هم من عوائل تجاريه. ليش؟ لا مو عشان الفلوس. الناس كلها تقول لك عشان فلوس عنده فلوس ابو عطار فلوس. الفلوس والله ما هي كل شيء. عشان عنده النو هاو عنده الخبره. فهو لما تجيله ازمه زي كذا تلاقي ابوه يقول له انه التصرف يكون كذا تعمل كذا تسوي كذا. اما انا لما جاتني الازمه في 2016 كل يوم اقول لا بكره تتحسن لا بكره هيتعدل لا كذا. ولين ما خلاص لين ما الكاش فلو كان اسيت زيرو اولموست بعدين بدات اتصرف. اما جاء الكورونا خلاص الخبرة عندي عرفت أتصرف على طول. اكتشفت إنه اللعبة كلها في الكاش فلو. قد ما أنت عندك تقدر تسيطر على الكاش فلو قد ما أنت هتقدر تستمر.
في مارس كم نزلت المبيعات؟
إيش نزلت؟ نزلت 95% 95% كذا يعني.
آه.
أي بس بعدها على طول هذا في البداية.
هذا أول شهر.
هذا من أول القرارات.
الشهر الثاني.
لا لا ما يعني رجعنا يمكن الى 50 60. إيه إيه لا رجعنا كويس في كورونا الحمد لله بقول لك صراحه يعني
وقت كورونا.
ايوه وقت كورونا
انترستينج
الحمد لله الحمد لله. يعني شوف هذا عشان كده انا ترى ما قلت لك انه هذه ينعمل عليها كيس ستدي من فراغ. لا الحمد لله النتائج كانت مره يعني تصرف رهيب. يعني هذه من اشياء من اكثر الاشياء اللي افتخر فيها. مو بس انا والتيم اللي معايا يعني صراحه تقبلهم للتغييرات اللي صارت تفاعلهم. يعني أنا كنت حتى أقول لأصحابي إنه يا أخي كلم الشباب اللي معاك كلمهم الموظفين حتتفاجأ إنهم هم حيساعدوك. حتتفاجأ إنهم حيوافقوا على شيء تبغاه. قد ما أنت كنت واقف معاهم قد ما حيكونوا أوفية معاك.
يعني شيء كنت خايف منه وفاجأوك الموظفين فيه؟
كان ممكن يقول لك أنا ما أبغى إجازة بدون راتب. أنا ما أبغى أبسط حقوقي ما أبغى إجازة بدون راتب ما أبغى تنقص لي ساعات العمل. بكل بساطة كلهم متعاون والله والله العظيم
كلهم
يمكن من 100 واحد بس اللي ما تعاون. شايف كيف؟ فهذا السبب اللي خلانا ننجح. يعني مو بس قراراتنا تعاونهم معانا في تجاوز هذه الأزمة. بس هم ليش سووا كذا؟ لأنه إحنا وردي كنا نعاملهم كويس كنا ما إحنا مقصرين معاهم كنا نعطي زيادات كنا نعطي ترقيات. يعني ما نتعب الواحد فيها عشان نحصل عليها. فلما جاء الوقت اللي الشركة تحتاج الموظف كان مع الشركة.
طيب الحين انا بجي للتطبيقات لان التطبيقات
نحن على فكره نحن عندنا وبعد كذا ربنا وفقنا والمبيعات يعني الحمد لله اشتغلت كويس. حتى الناس اللي كانت ماخذ اجازه بدون راتب صرفنا نص راتب هديه من عندنا. قبل ما تتدخل وزاره العمل وتقول ايش التعليمات وايش التوجهات والدعم الحكومي وهذه الاشياء.
طيب الحين كذا التطبيقات انتعشت يعني في مصائب قم من فوائده. فكانت واضح انها هي المستفيده الاكبر في ازمه كورونا. إلى اليوم خلاص واضح أنها جالس يشكل شكل جديد لسلوك الناس في الأكل اللي هو عن طريق توصيل الطلبات. هذه التطبيقات في علاقة شد وجذب ما بينها وبين المطاعم وأصحابها. كيف تشوف تقرأ هذه العلاقة؟
سؤالك سؤال مرة رهيب. شوف شركات التوصيل بعد بعضها بيعامل المطاعم معاملة الشركاء. ما أبغى أسمي أسماء عشان لا أحد يزعل. ويهمه نجاح المطعم ويتعاون مع المطعم ويخدم المطعم ويشوف المطعم إيش احتياجاته. هذولا نحن معاهم زي السمن على العسل ونحاول نقوي العلاقة ونكبرها. وبعض شركات التوصيل للأسف ما أخذ الموضوع استغلال بشكل كبير جدا. إنه أنا بخلق له 50% من مبيعاته، فبالتالي لما ارفع عليه النسبه اخليها 20% 25% هو حيرضخ وما حيقدر يقاوم. لكن انا الحمد لله ما خليت المطعم عندي يوصل لهذه الحاله. حتى لما قبل كورونا كنت اقدر ازود، انا قلت لك 90% من مبيعاتنا كانت داين ان في المطعم و10% من التطبيقات. لما كانوا يكلموني حق التطبيقات عشان نزود ال10% هذه كنت ما ارضى، لانه لو زادت ربحيتي حتقل، لانهم بياخذوا نسبه عليك عاليه.
كم ياخذوا
يعني؟ من خلينا نقول من 10 الى بعضها 25%. تخيل
من الفاتوره.
ايوه من الفاتوره. تخيل انت تيجي تشتري من فطور فارس ب100 ريال، انا اخذ 75 ريال فقط و25 تروح لشركه التوصيل. ايش رايك؟
والله كثير.
ايوه كثير كثير. تيجي اخر الشهر تدفع فاتوره 200,000 300,000 تقول ايش هذا؟ هذا شريك معايا ولا ايش؟
طيب
ولكن مشكله بعض المطاعم انه خلينا نقول 60% من مبيعاته من شركات التوصيل هذه، فكيف كيف يقدر يتفاوض معه؟ ايش يقول له؟ انا بالنسبه لي شركه التوصيل مثلا واحده منهم مبيعاتي منها 2% 3% في السنه، فلما نيجي اتفاوض معه اذا ما نزل ممكن استغنى عنه عادي. انا مستعد اضحي من 2% 3% من مبيعاتي بس ما يلوي يدي هذا. لكن بعض المطاعم ما تقدر، 50% من مبيعاتي منه كيف الوي كيف يعني حرضخ حقول له اي شيء.
كل ما رفع النسبة
مستمر معاه. إيه فهذا لازم أصحاب المطاعم تفهم الموديل ده مزبوط، وعشان كده نحن بدأنا وركزنا على التطبيق حقنا حق فطور فارس. طبعا بالتأكيد ما في عميل في الدنيا حيكون في جواله في 10 تطبيقات أما 100 تطبيق حق مطعم. التطبيقات المطاعم اللي هي الأجريكيترز هذه هتستمر حق شركات التوصيل لأنه مريحة. خلاص تطبيق واحد في 1000 مطعم 20,000 مطعم ومريح، وقت ما أبغى أخش
متعود عليه وعارف
متعود عليه. ولكن الآن في توجه جديد، عشان كده إحنا استغلينا هذا التوجه. الناس عندها استعداد إنها تحمل تطبيقين ثلاثة لمطاعمها المفضلة اللي هي تشتري منها كله مثلا مرتين في الأسبوع، يعني فطور فارس أو غيره، وأنا أشتري منه مرتين في الأسبوع مستعد أحمل تطبيقه إذا هو يعمل لي توصيل مجاني، يعمل لي هدايا، يعمل لي عروض، عنده لويتي بروجرام مميز، وعندنا ولاء عالي مع العملاء. فهذه المطاعم اللي زي كذا عندها ولاء عالي مع العملاء وعندها استعداد تقدم عروض وتقدم خصومات وتقدم أشياء كويسة، عندها مجال إنها تعمل تطبيقها وينجح. ما في شك.
بس كلفة جديدة. أنا جالس أسوي مطعم فاضي أروح أسوي
صح.
أدخل في التقنيات.
كلامك جميل، كلامك رهيب. مو جميل، التطبيق يبغاله شخص مختص. نحن في البداية جبناه وخلى كده نحن نديره. ما ينفع، لأنه مشاكله مختلفة، تحدياته مختلفة، نوعية المشاكل اللي جينا منه غير اللي بيجينا من المطعم. فعيننا له فريق خاص، لابد يكون له فريق خاص يعتني به ويركز عليه، لأنه نحن شغلنا في الفود بيفرج، نحن نقدم أكل كويس، نخدم الناس كويس. التطبيق ده يبغاله فريق مختص لحاله،
أو ممكن تخليه شركة مختصة،
أو ممكن تخليه شركة مختصة ممكن، ولكن لازم تستثمر فيه، لأن خاصة إذا أنت عندك عدد فروع كبير وعندك تواجد في أكثر من مدينة، التطبيق حيفيدك كويس وحيقلل لك من تكلفة النسبة اللي بتاخذها شركات التوصيل.
طيب انت قبل شوي كنت تتكلم عن شركات التوصيل، في شركات التوصيل قلت تحسسك انهم شركاء معك وتعاملهم جيد.
بالضبط.
ايش اللي يخليهم زي كذا؟
ايش اللي يخليهم زي كذا؟ لان هم عارفين ايش القاب، عارفين مشاكلك انت مع الشركات الثانيه، فهم يبغوا يكسبوك.
وش اللي يخليهم
فيجي يقول لك كيف نقدر نرفع مبيعاتك اكثر، كيف نقدر نساعدك اكثر؟ الصور مثلا عندنا في التطبيق حقتك الصور ما هي حلوه، خلينا نعمل صور ارهب تخلي الناس تتحمس، خلينا نرفعك عندنا في التطبيق اكثر عشان تشوف كيف الشراكه معانا مثمره. فتحس انه هو شايل همك، يبغاك تنجح معاه اكثر.
بس انه بتكبر الكيكه حقته بعدين يدي له يدك.
ايوه ترتفع الكيكه حقته، بس انت برضو تقدر تفاوض معاه الاسعار. يعني هذا النوع من الناس يتقبل، تقول والله احنا بننزلها من 15 نخليها 13 مثلا، اما الثاني يقول لك لا 20 نبغى نخليها 25. هي كيف تتكلم مع هذا؟ صعب.
انت موجود كل التطبيقات؟
لا مو في كلها، بس من في اهمها. في اهمها واكبرها.
طيب هذه التطبيقات احس انها لوني صاحب مطعم انها مخيفه بالنسبه لي، اللي حبيبي اليوم واللي مو بحبيب احسني خوفي كذا انه هاجس لدرجة أني ممكن كذا اللي يودني ما أشتغل معه. أو أني ما أدري شو بسوي صدق.
عندك حلين. الحل الأول أنك أنت تقبل بيهم وتحط في بالك أنه هو بيأخذ العشرين في المية هذه في سبيل التسويق والعملة اللي عنده، لأنه هي المسألة في الأخير إيش؟ عملة وتسويق. العميل فينه؟ إذا هو حيجيب لي العميل أنا لازم أعطيله كمان نسبة على
بس
على العميل هذا. أو أنت تسوي تطبيقك والفلوس هذه العشرين في المية أنت كنت تدفعها تصرفها في التطبيق حقك. هل أنت عندك استعداد؟ لأنه هو بيصرف ملايين في التسويق. كل شركات التوصيل هذه بتصرف ملايين على التسويق عشان تجيب عملة، فأنت تيجي تأخذها جاهز مجهزة وتدفع على العشرين في المية. فالحل الثاني أنك أنت تدفع في تطبيقك وتستثمر فيه، بس تكون جاهز وقوي انه يكون عندك رأس مال طيب انك تصرف على الدعاية في تطبيقك. لانه انت لو مو اي مطعم يعمل تطبيق فجأة الناس هتيجي تطلب منه، ايش عرفها اصلا؟ فلازم يصرف ميزانية محترمة في التطبيق حقه عشان يوصل للناس.
بس انا احس خطرهم اكبر من 20% او 15% اللي ياخذوه. خطرهم انهم يعرفوا سلوك زباينك، يعرفوا ايش يحبوا ايش ما يحبوا،
صح صح،
ومتى يشتروا متى ما يشتروا. وبعدين ايش اللي ممكن يسووه؟ يعني عادي لو بكره سوى
يبيعوا الداتا دي لحد ثاني،
مو بس انه يبيع، يمدي بكره هو يسوي مطعم له.
لا هو شو، لا هو ما حيسوي مطعم، لا هو ما حيسوي مطعم، لانه هو عارف انه هو مش شغله ده ولا تخصصه. صدقني هو تركيزه تقني، فاهم في والهدق اللي عنده والتحديات اللي عنده. ترى انت بس تقول تطبيق توصيل، ما انت عارف ايش خلفه، عالم عالم ثاني من التحديات والصعوبات والمشاكل، تفصيلات رهيبة. مستحيل يضيع دقيقة واحدة من وقته عشان يسوي مطعم. بس أنا معاك إنه هو ممكن، أنا ما أعرف نظاميا أو ليجلي ينفع ولا، إنه الداتا دي يبيعها. يجي يروح يقول لي عبد الرحمن ترى شوف فارس عنده في الحي ده أغلب توصيل،
وكلهم يطلبوا كل مثلا فول
وكبدة
أيوة. بس
روح أنت أفتح بس هذا. لا لا لا. إيه طبعا هذا يعني موضوع خطير. إيه موضوع خطير.
وإذا افترضنا أنه أخذ خطوة للأمام وقال أنا ما بسوي مطاعم، أنا كمثلا جاهز مرسولية أي واحد من دولة، يقول أنا ما بسوي مطاعم، أنا بسوي مطعم اسمه اللي هو المطاعم الداكنة ولا وش يسمونها، أيوه. دارك كيتشن،
كلاود كيتشن،
كلاود كيتشن. فالفكرة هذه المطاعم اللي تصير كذا في الخفاء، فما يحتاج أني أدفع التكاليف للديكور ولا أني أكون في شارع عام ولا يهمني، بروح أحط مطعم جوا الحي فصير رخيص، أنا عارف هذول أصحاب الحي وش يأكلوا وش يحبوا، وأنافسك. فأنا أصلاً أقدر مو بس أنافسك، أقتلك.
فعشان كده أنا عشان كده متوجهين للتطبيقات الخاصة، كل مطعم يكون عنده التطبيق الخاص.
بس إنه إذا تقدر إنه يأخذ بياناتك حتى لو كان نسبته قليلة.
وأنت شوف أنت لما يكون عندك تطبيق خاص أنت تعرف كل السلوك المستهلك كله حقك عندك، وتقدر حتى بكرة تعمل حملات، تعمل وجبات، تعمل كتفاصيل كثيرة بناء على الداتا هذا اللي عندك. الآن كل الحروب حتكون على الماء وعلى الداتا.
أوكي.
طيب. الداتا شيء خطير طبعا ما في كلام.
تحس إنه ممكن إذا كبر التوصيل ممكن تكون عندكم فروع ما هي بالضرورة بس مجرد مطابخ؟
أيوة أيوة كلاود كيتشن طبعا طبعا. أيوة أيوة. ليش لا؟ لأنه التوجه الآن على الكلاود كيتشن مرة ممتاز، ولكن هذا مجال مرة كبير وفي تفصيل، يعني النجاحها ما هو مضمون 100% وما هو بالسهولة اللي الناس تتخيلها.
بس رأس مال فيها قليل يعني صح؟
مو مرة، لا مو مرة، أيوة أقل من المطعم طبعا هذا، لكن برضو فيها رأس مال. تستأجر الكلاود كيتشن إيجاراتها ما هي رخيصة ترى. الكلاود كيتشن إيجاراتها تحسب أنت 10,000 20,000 هذا في الشهر. يعني واحد من صاحبي جاء قال لي والله في كلاود كيتشن إيجاره ب10,000 في الشهر، قلت له يا أخي طب ما تستأجر محل بنفسك أنت إذا المسألة زي كذا، والمعدات أنا اللي أجيبها. قلت له هو إيش بيسوي لك؟ قال لي هو بس بيجهز المكان للسيراميك هذا وفي هود كذا شفاط. قلت بس كذا؟ قال لي والله بس كذا. قلت هذا ينجح لو أنا بس عندي شيء موسمي، يعني أنا جاي مثلا الرياض في موسم الرياض لازم أشارك فيه، فأبغى المحل ده لمدة 4 شهور كذا أخده. بس إنه كلاود كيتشن يجلس طول السنة أنا أدفع الإيجار ده وأنا اللي أجهزه 100% أخذ لي محل حالي أحسن.
طب على النجاحات، نجاح فطور فارس يعني أنا الحين هذه قراءتي، أنت الحين تقولي لا والله ما حصل، بس يعني هذه قراءتي
كل
إنها ما انعكست بالضرورة على مثلا تجربتك في قطرات. وش السبب أقدر أقول فشل؟
لا لا ما هو فشل، هو يعني فطور فارس، لأنه أنا أنا السيو حقه ما زلت، يعني أنا اللي ماسك الشغل. أما القطرات أو في كذا أربع مشاريع تانية أنا داخل فيها، يعني أنا بس مجرد شريك، فما ما أصورها وما أبرزها وماني مسؤول عن إدارتها أصلا. فممكن عشان كذا جاك الإحساس هذا، لكن أنا لو كنت ماسك أي واحد من المشاريع هذه اللي أنا لي نسبة فيها، لو ماسك التشغيل فيها كان برست لك هي بشكل خليتك تشوف إنها ناجحة.
الله يعطيك العافية. تفكر في فكرة الامتياز؟
فكرت ولكن مو مرة متحمس لعدة أسباب. نجاح الفرنشايز الأجنبي في السعودية يعود إلى إنه اللي أخذوا الفرنشايز ناس مرة أقوية. تمام، فاللي جاء أخذ ستاربكس، اللي جاء أخذ البراندات الثانية هذه أساطير، وعندهم رأس مال جدا عالي، هذا رقم واحد. وثاني شيء القوانين والأنظمة والعقود اللي وقعوها مع الشركات الأمريكية جدا جدا قوية، ولا يمكن التلاعب فيها والتقصير فيها. هذه الحاجتين ما هي موجودة عندي أنا. يعني أنا لو جاء أحد يبغى يأخذ فرنشايز لفطور فارس ما حيكون واحد من الكبار الأساطير هذول، هذا يجي بيشترك، ما حد يأخذ فرنشايز منك. فاللي على الأغلب حيجي يبغى الفرنشايز منك واحد يعني مثلا يكون مجمع فلوس دوب ولسه بيتعلم. وهذا اللي صارت مع كثير فرنشايز لوكال فرنشايز سعودية، إنه أخذوا الفرنشايز وما أدوه حقه وظلموه، وكانت التجربة جدا سيئة.
البيك فرنشايز اللي موجود في الرياض
في ما أعرف تفاصيله، بس لكن في شراكة، لا في شراكة مو بس فرنشايز،
بس
يعني أسسوا شركة جديدة وفيها أكثر من شخص.
أيوة. فقلت إن تجربتهم تعتبر ناجحة يعني كامتياز سعودي.
البيك أيوة ناجحة، لا أنا أتكلم براندات تانية يعني. ما كانت ناجحة بسبب إنه ما كان فيه التزام قوي من الشخص اللي أخذ الفرنشايز. وثاني شيء العقود والنظام لسه دوبه طالع عندنا، فلكن مع الوقت يمكن الأمور تضبط أكثر وأغير وجهة نظري، بس هذه وجهة نظري الآن حاليا.
الآن
إيه.
أوكي.
ترى أنا أغير رأيي عادي، ما أكسف. بالعكس أتعلم
ونشوف مستقبل قطاع الأكل وش التغيرات اللي بتصير فيه اليوم كذا مع كورونا. أتوقع في ناس كذا في سلوك جديد جالس يصير، لكن هذا المستوى كل القطاعات وكل الحياة كلها بتتغير. بس بالنسبة للأكل وين تشوف مستقبله؟
شوف الأكل،
في ناس تقول كذا الروبوتات مدري إيش تغير، مدري إيه طريقة التقديم، الناس بتركز على تغير أنه تخليه سريع بس غالي، يعني في تغيرات في شكله. بس وش أعطيني من
شوف هديك جواب عام وجواب خاص. الجواب العام إنه الأكل، قطاع المطاعم وقطاع F&B وكل القطاعات الثانية بما فيها المقاولات والإنتاج كله، هذه قطاعات كانت غير مخدومة من السعوديين أبدا، السعوديين ما دخلوا فيها إلا في السنوات الأخيرة، وهذه القطاعات كانت الجودة فيها جدا جدا ضعيفة. لأنه اللي كان الفرق الأجنبي عن السعودي، السعودي مرة تهمه سمعته مرة، يعني الحين إذا أنت سويت شركة إنتاج ولا شركة مقاولات والمطعم مره سمعتك تهمك، لانه انت في البلد وما يعني فين راح تروح، ما في مكان تروحه، هو انت هنا وهذا مكانك، فلازم الكل يتكلم عن شغلك بالشكل الايجابي ولا ما حتقدر تستمر. لو مستواك سيء حتنتهي. اول كان لا مقاولين كذا، الاسواق السوق العمل عندنا كان مشوه، في تستر مره كثير، فتلاقي يعمل عماره ما يهمه التشطيب حقها عشان اصلا كذا كذا هو بعد سنه سنتين ماشي ولا هو داري عن حاجه. فالان لما دخلوا السعوديه في كل القطاعات هذه، المستوى العام ارتفع في البلد، الجوده، الخدمه، الدقه، انا ما اقول لك 100% بس في تطور، نحن ماشيين في الكيرفل على فوق. ما عندي شك في هذا الكلام. والاكل برضو والمطاعم من نفس الشيء هذا، انت شايف مؤخرا كيف يجي واحد سعودي يفتح مطعم، يبغى ينجح، يبغى ينجح، يهمه الناس ايش تقول، يبغى يضرب، يبغى يستمر، يبغى يتوسع. فهذا شيء ايجابي، ايجابي ايجابي جدا. جوابك، الجواب الخاص لسؤالك، أتوقع مستقبل المطاعم، يعني أنا إذا بحلم كذا جالس، إنه أنا أتوقع حنركز على الخدمة أكثر، على التجربة، على الإكسبيرينس. يعني المطاعم حتكون زي المسارح، إنه إيش الشيء الجديد اللي بيقدموه في الخدمة أو في الـ أو في الـ أو في الديكور أو في كذا. الأكل حيرتفع 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 إلى ما يوصل درجة معينة من الإبداع والإنوفيشن، أتوقع كلنا حنصير نفس المستوى، يعني حنوصل درجة معينة من في الـ في الـ في مثلا في البيض ولا في الأومليت ولا في الوافل ولا في الشكشوكة ولا في البانكيك، كلنا حنعمله بطريقة رهيبة ومبتكرة وخرافية، ما حيكون صعب التنافس في الجودة، خلاص كلنا نوصل لجودة عالية. بعد كذا تنافس في الاكسبيرينس. يعني الآن حتى مثلا صرنا نرجع للأصل في الأشياء، كيف بنعمل مثلا المندي، كيف بنعمل الحنيد في حفرة ومرمية وراء في آخر المحل ما حد يشوفها. دحين يقولك لا يا عمي دي اكسبيرينس، تعال حطها في واجهة المحل، خلي الناس تشوف الحطب وهو كده بيشتعل ومدري ايش تتجنن. فأتوقع هذا هو مستقبل المطاعم يمكن.
طيب لو ما كان فارس يشتغل في فطور فارس وين بيكون؟ لسه في البنك؟
والله شوف أنا تجربتي في البنك كانت جدا ممتازة، ويعني أدين لها بشيء كثير. 10 سنين في البنك يعني علمتني كثير أشياء، كيف إدارة المنتجات، كيف نطور المنتجات، كيف نسوق، التسويق، التعامل مع الموردين، الفاينانشلز، الانكم ستيتمنتس، البالانس شيت، التعامل مع الموردين، التعامل يعني صراحة القطاع البنكي مدرسة جدا كبيرة واستفدت منها. ولذلك أنا أقول للشباب دائما إنه لازم تأخذ خبرة، لازم تأخذ خبرة. التضليل كبير جدا يا أخي اللي يسوي بعض الناس إنه يجي يقول لك والله فلان بيل جيتس ما كمل الجامعة، عادي لا تكمل الجامعة، عمل مشروعك يا أخي. هذه أمثلة واحد في المليار. أنت تراهن على حاجة زي كده؟ ما يمكن. الصح إنه اللي يكمل دراسته نسبة نجاحه أعلى بمليون مرة، اللي يأخذ خبرة نسبة نجاحه أعلى بمليون مرة. فلا بد إن الواحد يمشي صح ولا ينخدع بالاستثناءات ولا بالشواذ. بيل جيتس تعرف بيل جيتس كم ساعة أتدرب فيها في المعمل؟ يعني ساب الجامعة لأنه صار هو يعني يحل مشاكل الجامعة هو بسبب الذكاء الخارق اللي عنده والكابابيلتيز اللي كانت موجودة والتعليم اللي تعلمه والتأسيس اللي تأسسه. فالشهادة أوكي صارت بالنسبة له مجرد ورقة ما لا داعي، بس أنت وأنا لا، إحنا ما تعلمنا زيه ولا درسنا زيه. فتيجي تقول لي والله أنا ما بكمل الجامعة، خلاص جاني مشروع أبغى أمشي. انتبه،
في ناس يقولوا لك كده
كثير، تجيني استشارات أيوه ها كمل ولا ابدا مشروعي. كمل يا حبيبي، كمل الله يرضى عليك. طب انت عارف بكره يمكن ايش تبغى انت. مره جاني واحد قال لي برعد ابغى اشتغل عندك، بس بقول لك شيء بصراحه وانا خايف ترفض. قلت لا قول الصراحه ما في اجمل منها. قال لي انا صراحه ابغى اشتغل عندك عشان نتعلم وافتح مطعمي. قلت والله جزاك الله خيرا. قلت لي بالعكس ما عندي مانع، الله يحييك، خلاص تبدا من بكره. قلت له بس حتتعامل زيك زي اي موظف، يعني ما يفرق انت من فين جاي. قال لي خلاص واشتغل معانا. كم تتوقع كمل؟
كم
اديني كذا بالله هي.
يعني 6 شهور.
والله كمل يومين وجاء رمى القميص وقال لي الشغله دي ما هي شغلتي وانا لا يمكن افتح مطعم في حياتي. قابلته بعد سنتين كذا في واحد من مؤتمرات رياده الاعمال، عنده بوث كذا مصور، عمل شركه تصوير. وقلت فين المطعم وفين؟ قال لي والله إنه اليومين اللي اشتغلت عندك أهم يومين كانت في حياتي، إني لازم يعني فعلا لازم كل واحد يدخل المجال اللي بيشتغل فيه يشوف كيف وضعه، يشوف إيش فيه تحديات. طبعا احتمال كبير تلاقي نفسك فيه ويعجبك وتتعلم وتستفيد، وكان أخذ خبرة عندنا وفتح مطعم ناجح، لكن برضو في احتمالية كبيرة أنك أنت ما يعجبك. فلازم تجرب بنفسك تأخذ خبرات كويسة، أو على قول بعض الناس يقول لك جرب بفلوس غيرك، يعني اشتغل عنده وشوف كيف بدل ما تفتح مطعم وتشوف كيف.
بس لو كنت انت 2013 اليوم، هل انك بتروح عند فارس تشتغل بس داخل؟ وانت كنت تشتغل في بنك وكذا.
ايوه بس كنت اتعلمت وكنت وفرت على نفسي كثير من الاشياء الصعبه. يعني انا بدات بدايه ترى جدا متواضعه جدا، كل شيء كان غلط في المطعم، يعني من ديكور، من تصميم، من ترتيب، من تقسيم جداول الموظفين، كله تعلمناه بالهاردوي الطريقة الصعبة. وهذا اللي خلاني بعد سنة كاملة من العمل في المطعم إني أستقيل، لأني شفت إني تعلمت أشياء حرام تضيع كذا على الفاضي. فقلت خلاص أنا لازم أركز وأحط كل مجهودي في هذا المشروع وأكبر وأخليه شركة كبيرة يعني فيها حوكمة صح.
طب لو رجع فيك الوقت اليوم بالمعرفة اللي والخبرة اللي اليوم عندك، وش كنت بتسوي غير؟
حيكون نجاحي يمكن أسرع من كذا كمان.
وش كنت بتسوي أشياء فعلية غير؟
يعني أول شيء المينيو حقنا كان زبطته بالشكل الحالي على طول. أنا جلست أتعلم في البداية، في وجبات كثير لغيتها، وجبات أضفتها، التصميم المطعم، شكل المطعم، ترتيب الموظفين، كثير أشياء تفاصيل في مع الموردين، اتفاقيات أنا معاهم، مليون 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 شيء كان تغير.
طيب
والان ترى الشباب اللي بيدخلوا في السوق ما يعرفوها جالسين يتعلموها بنفس الطريقه اللي انا تعلمتها بالطريقه الصعبه.
إيه لاني احس ان قبل شوي الكلام اللي تقوله تمام حلو يعني تنظيريا جيد.
أيوه.
انه اروح اشتغل عند احد اتعلم منه هذا اذا انت دوبك متخرج من الجامعه. يعني لسه ما ضبط بس انا اذا موظف مثلا في بنك ولا طيب موظف في شركه
لا
كبيره
بس هذه الوظيفه
وانا اروح
بس هذه الوظيفه نفسها هي ادتني خبره عاليه
ادت خبره في المال ما ادت خبره في الاكل.
طب والخبره خبره المال جزء من الموضوع جزء من الموضوع التسويق جزء من الموضوع كيف تطور منتج جزء من الموضوع هذه كل اشياء تعلمتها في البنك برضو ما انكر. التاسيس انت تاسس صح خلاص تطبق هذا العلم في اي مجال ما يعني في اختلافات بس انت عندك الاسس السليمه عندك اللغه نفسها
الى حد ما
الى حد ايوه الى حد ما حنختلف الى حد كبير الى حد ما
يعني اذا انت تعرف كيف تشتغل على المنتجات مو بالضروره انك تعرف كيف تسوي المعصوب يعني فاهم مره قطع مختلف تدخله
ماشي بس تعرف كيف تقدم المعصوب تعرف كيف تشتغل عليه تعرف كيف تطوره كيف اكسبيرمنت كيف تعطيه للزباين كيف تاخذ راي الزباين يا اخي راي الزباين لحاله انك انت تاخذ هذا فن
تعلمته بالبنك ده
اي تعلمنا انه انت مثلا ما ينفع تسال سؤال تقول والله ها عجبكم ولا لا 90% حيقول لك ايوه عجبنا مكسوفين منك إيه انت صاحب البلد بنفسك فاهمني فاخذ الفيدباك هذا لحاله علم كامل.
طيب تتصور النظام او قطاع الاكل والمشروبات اليوم هل هو قطاع لسه فاضي اذا اخذناه بالمحيط احمر ولا ازرق
بشكل عام قطاع ممتاز واحس انه يحتاج توسع كمان كثير ناس تقول لك والله مطاعم في الرياض مليانه في جده مليانه لا مو صحيح لو قسمت العدد على عدد السكان وتاخذ الريشيو اللي في برا ترى نحن برضو الريشيو عندنا مازال قليل ايوه مازال قليل لكن في قطاعات رد اكيد البرجر البيتزا مثلا هذه قطاعات مره خلاص يعني وصلوا فيها تناحر مرة عالي. في قطاعات ثانية لسه في مجال مرة الأكل السعودي كله لسه الوجبات المطبخ السعودي كله لسه يبغى له تطوير ويبغى وفي مجال مرة كبير الآن شفت محل مقلوبة دوبه بادي طالع رهيب كيف مسك المقلوبة رتبها نظفها حطها في بوكسات حلوة في كل الوجبات السعودية تحتاج تتطور بهذا الشكل في مجال لها.
طيب الحين كذا حاجة ثانية أنت من جدة لكن اليوم تدري ان الشغل كله في الرياض.
ايوه
صح؟
نعم. انا كتبت تغريده قبل يمكن قبل خلينا نقول يمكن اربع سنين كذا. كتبت قلت 19 رزق في الرياض. بعدين صاروا يتداولوها الناس الان وكذا.
طيب هذا قديش مقلق لك انت اليوم لما تشوفك من الجانب الاقتصادي؟ انه اليوم كل الناس
صار هذا سؤال سياسي ترى
نخليه اقتصادي. طيب
نخليه اقتصادي. شوف حجاوبك جواب وريحك يعني بكل شفافيه عندك حلين الحل الاتجاهين هذا انا اتكلم انا بالنسبه لي طيب من ناحيه اقتصاديه وكتاجر صغير يعني عندك حلين الحل الاول انك انت تشتكي او تتذمر او تعترض او انه والله تقول والله ليش كذا طب المدن الثانيه طب التوزع الاقتصادي التوزع الجغرافي المدريش الديمغرافية وتبدأ تتكلم يعني كده بالطريقة دي اللي هي قد تكون صحيحة الأغلب أنها صحيحة وقد تكون غلط يعني. طيب أو أنك أنت كأي بزنس مان شاطر في العالم تسيبك من الفلسفة والكلام الكثير وتتماشى مع الظروف الموجودة وتمشي حسب قوانين اللعبة الحالية. تمام. فهذا اللي صار معي انا انه انا قلت خلاص يعني انا مو شغلي انا فين يتوزع الاقتصاد ولا فين يكون التوجه خلاص الان هذه هي انت الان في ارض الميدان هذه هي اللعبه وهذه هي شروطها وقوانينها الان البزنس في الرياض تبغى تروح ولا تبغى تجلس تشتكي؟ قلت لا طبعا تركب الموجه وانت تضحك وتنبسط وتعيش حياتك اخر حلاوه وهذا اللي سويناه جينا الرياض والرياض المشكله سوق كبير ويحبونه ويجونا دائما جدة كانوا ويجربوا الأكل متى تفتحوا في الرياض فجينا والحمد لله فتحنا الفرع الأول وكان نجاح باهر ونجاح كبير جدا زي ما أنت قلت معصوب ما في الرياض معصوب كويس أنا تفاجأت عاصمة المملكة العربية السعودية 2019 ما كان فيها معصوب إلى 2019 ما كان فيها محل يبيع معصوب كويس فعشان كده بقول لك في مجال لنجاح المحلات هذه كلها. وبدأنا وحققنا نجاح مرة كبير الحمد لله في 2019، ونجاح الحمد لله فوق المتوقع، رغم اني انا كنت متوقع عالي اصلا وحاطط التارجتس عاليه، ولكن الحمد لله جبنا ارقام افضل. فتحنا بعدها على طول فرع شارع الخير في الشمال، وربي وفقنا الحمد لله، وقبل اسبوع فتحنا الفرع الثالث، وكلها الحمد لله لها جمهورها. طبعا الرياض اللي ما يعرف الرياض يعني كل منطقه ولا كل حي كانه مدينه كده صغيره لحاله. فالتوسع كان إن شاء الله يكون توسع مدروس، والحمد لله البوادر طيبة الأهم من النتائج الأولية في أول أسبوع.
ممتاز. طيب بس إذا أخذناها، أنا أخذتها سؤالك، سؤالي كان ودي إجابته تكون فارس الاقتصادي مش فارس
طيب صاحب فارس الاقتصادي. شوف كل مدينة لازم تشوف إيش الكومبتيتيف أدفانتج حقها، إيش القوة اللي تميزها. مثلا جدة بوابة الحرمين، تمام، مدخل المطار الرئيسي مكة والمدينة، فلازم اقتصادها كله يرجع مبني على الأساس اللي بدأت منه المدينة. انت مينة، خلاص لازم نرجع نركز المشاريع اللي على مينة، المشاريع اللي هي لها علاقة بمكة المدينة. البضايع طبعا 50% من أي منتج في السعودية يدخل من ميناء جدة الإسلامي، لازم نركز يعني قوة المدينة نرجع نركز عليها. وكل مدينة ثانية في السعودية زي كده، مدينة مثلا فيها الزراعة شغالة كويس، تمام، مدينة تهتم يعني فيها النفط أكثر، تهتم بالقطاع هذا. فلازم ترجع كل يعني التوجه يكون كذا، كل مدينة إيش يميزها ولازم تركز عليه عشان تبرز فيه أكثر.
ممتاز.
أما إنه كل مدينة يكون فيها كل شيء، هذا مرة صعب. أصلا اقتصاد البلد ما يتحمل إنه كل مدينة يكون فيها كل شيء وكل حاجة في كل مكان، ما يمدي. تخصص دائما مهم ومطلوب لنجاح أي شيء.
بس هل تشوف اليوم التركيز على الرياض له قيمة اقتصادية؟
شوف السنتراليزيشن كويس ومو كويس في فترة، حسب الفترة اللي انت فيها المركزية. يعني إذا كانت الدولة مثلا مؤسساتية وعتيقة وكذا، أقولك أوكي مركزية ما هي كويسة. بس لما الدولة تكون مثلا دولة ناشئة أو دولة عندها رؤية وهدف معين في وقت معين ومستعجلة فيه وتبتحققه، المركزية مهمة، لازم كل شيء يكون جنبك، كل شيء يكون عليك، القرارات تكون أسرع، القرارات تكون أفضل، مو هيئة هنا وهيئة هنا ومدري أي مجال هنا، لا أفضل كله في مكان واحد عشان تكون القرارات أسرع ويكون الشغل أسرع. بعدين بعد فترة أتوقع نرجع decentralization، نرجع يمكن وقتها يكون أفضل
إن شاء الله يا رب. طيب عشان الحين انتهى يومك، ما تعبك زيادة؟
لا يهمك،
باقي معزوم يمكن غدا ولا عشاء بدين تتورط معنا، فبس يعطيك العافية.
الله يعافيك.
ممتن والله لجيتك
حبيبي. الله يسعدك والله
ويعطيكم العافية. إن شاء الله نشوف نجاحات فطور فارس أكثر
يا رب بإذن الله،
ويطلع برا
يعني إن شاء الله.
السعودية انتشاره يصير أكبر، وليس فقط على فارس وإنما على بقية المطاعم
يا رب إن شاء الله. نحن الآن زي ما أنت عارف عندنا خطتنا التوسع في الرياض، نبي نكون الفطور الأول في الرياض. فمؤخرا وقعنا مع رعاية نادي الشباب، نبي نعزز من تواجدنا في مدينة الرياض، وإن شاء الله بإذن الله نحقق هدفنا بأنه نحن نكون موجودين في كل مكان.
طيب ليش رعيته الحين الشباب ونسيته نسيت جدة؟ يعني عندك فري جيم.
طيب نحن ما خلصنا حلقة ولا لسه؟
لا ما خلصنا، رجعت لي ايش اسوي فيك.
طيب لا شوف، انا اتحادي معروف، وعائلتي كلها اتحادية، وافتخر بانتمائي للاتحاد، ولكن
انت فلوسك للاتحاد.
ايوه شوف، انا الان القرار قرار بزنس، ما هو قرار عاطفي، فهو القرار بناء على انت ايش توجهك وايش استراتيجيتك. فنحن الان في السنة هذه استراتيجيتنا التوسع في الرياض والتمكن من سوق الرياض، ونبغى نكون الفطور الأول في الرياض، فلا بد التوقيع يكون مع أحد الأندية الكبيرة في الرياض، فاهم؟ فالقرار بيورلي بزنس، ما له أي دخل في العاطفة.
طيب حسبت عدد جمهور الشباب؟
والله
51
والله جمهور الشباب جمهور كبير وجمهور عظيم، والأكبر دليل إنه إحنا صرنا ترند في أول يوم، في اليوم وقعنا العقد والشباب راجع بقوة، والسنة هذه في صفقات ممتازة. أبو الوليد خالد البلطان شادد حيره ما شاء الله.
يلا يلا عساك بالقوة يا رب.
يا عبد الرحمن شكرا لك.
شكرا فارس، شكرا لكم، شكرا في الإعداد سحر سليمان، خلف الكاميرات صالح باسلامة، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، وهذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.